بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة صلاة مستقلة، ليست بدلا عن الظهر. صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها إذا فاتت. الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت الجمعة. قال المؤلف رحمه الله في بيان شروط وجوب الجمعة، قال: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. تجب أي وجوبا عينيا على كل ذكر، فلا تجب على الأنثى، ومسلم فلا تجب على الكافر، بمعنى الوجوب الذي يترتب عليه الصحة والقبول. ومكلف أي البالغ العاقل، فلا تجب على الصغير ولا تجب على المجنون. وحر فلا تجب على العبد كما سيذكر المؤلف. لا عذر له أي من مرض ونحوه مما تقدم في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، إذا كان يخاف على نفسه أو أهله أو ماله إلى آخره. إذا لم يكن له عذر وكان مسلما ذكرا مكلفا حرا، فالجمعة في حقه فريضة. قال: والأصل في ذلك قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وروى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا، في شهر هذا، في عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك الله في أمره. وهذا الحديث حديث ضعيف. قال: وعن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود، إسناده صحيح. لا تجب على العبد ولا المرأة ولا الصبي ولا المعذور. قال: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر. هنا يتعرض لقضية الجمعة. الجمعة واجبة على المقيم، هذا لا شك فيه، واجبة على المقيم، وكذلك على المسافر الذي لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. أي هذا المسافر إذا كان لا يباح له القصر، كمن سافر للمعصية أو من سافر دون المسافة، فهذا تلزمه الجمعة لأنه في حكم المقيم، لكنه ليس مقيما، هو في حكم المقيم. لهذا قال: تلزمه بغيره، أي إذا جمع غيره واكتمل عددهم وتحققت فيهم الشروط لزمته الجمعة تبعا لغيره. ومثل هذا أيضا المسافر الذي لا يباح له القصر، المسافر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام سبق أنه يلزمه الإتمام، فهذا النوع من الناس تلزمه الجمعة تبعا لغيره. تبع لغيره، هذه سنشير إليها عن قريب في قضية هل يصح أن يكون إماما، هل يصح أن يكون إماما في الجمعة أو لا يصح. قال: وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. أولا، كل مقيم داخل البلد تلزمه الجمعة سمع النداء أو لم يسمع النداء. كل من كان داخل البلد الذي فيه الجمعة فإنه تلزمه الجمعة سمع أو لم يسمع. ثم نقول: إذا كان يسكن خارج البلد، خارج القرية، خارج المدينة، ففيه تفصيل. إن كان بينه وبين الجمعة، أي بين المحل الذي تقام فيه الجمعة، فرسخ فأقل لزمه الحضور إلى الجمعة. الفرسخ 3 أميال، وهو تقريبا 5 كيلومتر، 5 كيلومتر. إذن لو سئلت عن إنسان يقيم خارج المدينة في الزرع مثلا، خارج القرية في الزراعات، ويقول لك: أنا لا أسمع النداء، لا أسمع النداء، هل تلزمه الجمعة أو لا؟ فنقول: إن كان بينه وبين محل الجمعة فرسخ فأقل من فرسخ لزمته الجمعة، إن كان أبعد من ذلك لم يلزمه الحضور للجمعة. هذا الكلام على فرض أنه ليس هناك جمعة في مكانه، الجمعة في المدينة فقط أو في القرية، وليس هناك بيوت خارجها يجمعون، ففيه هذا التفصيل. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود وإسناده حسن. قال: ولم يكن اعتبار السماع بنفسه. عندكم يكن ولا يمكن؟ ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ فاعتبرناه به. قاله في الكافي. إن هذا التقدير بالفرسخ بناء على ما سمعتم أن هذه المسافة يمكن أن يسمع فيها النداء في هذه الظروف عند انتفاء العوارض وهدوء الأصوات وسكون الرياح، وكان المؤذن صيتا يعني صوته عال مرتفع وعلى مكان عال، فإن صوته يصل إلى هذه المسافة. قال: ولا تجب على من يباح له القصر، أي لا تجب على المسافر الذي يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وقال إبراهيم أي النخعي: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين، لا يجمعون ولا يشرقون. رواه سعيد. لا يجمعون أي لا يصلون الجمعة، ولا يشرقون أي لا يصلون العيد كما ذكر في الشرح الكبير، لا يصلون جمعة ولا عيدا لأنهم كانوا في حكم المسافر، كما سبق معنا من حبس حبسه الجليد أو الثلج أو المطر فلم يتمكن من السفر أو لا يدري متى يسافر فإنه يقصر. قال: ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم، ومن حضرها منهم أجزأته. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن. قال: ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها. لا يحسب هو أي العبد، العبد ومن عطف عليه، العبد والمضاعض والمرأة لا يحسبون، وكذلك من ليس من أهل البلد، من جاء من خارج البلد لا يحسب من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها. ونفس الحكم المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام قلنا تلزمه الجمعة تبعا لغيره ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا، ولا يحسب من العدد على المذهب، لا يحسب من العدد. فإذا جاء إنسان مسافر ممن يلزمه الإتمام فليس له أن يكون إماما. وكذلك من باب أولى لو كان مسافرا ولا يلزمه الإتمام، يعني جاء رجل مسافر من مسافة القصر فوصل والناس يجمعون في قريتهم أو مدينتهم، فهذا المسافر لا يحسب من 40 الذي هو العدد المشترط لإقامة الجمعة، ولا يصح أن يكون إماما فيها. قال: ولا يحسب هو أي العبد والمبعض والمرأة، ولا من ليس من أهل البلد من 40 ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبعا أي تبعا لمن انعقدت بهم. عندنا الآن فرق بين المعذورين، نحن نفرق بين الذين سقطت عنهم الجمعة، من سقطت عنهم سقوط وجوب كالمسافر والعبد والمرأة والمباعض، فهؤلاء لا يعتد بهم في العدد ولا يصح أن يكون الواحد منهم إماما. وهناك القسم الثاني، من سقطت عنهم الجمعة سقوط حضور وليس سقوط وجوب، سقوط حضور، وذلك كالمريض والخائف على نفسه ومن عنده شغل يشغله عن الجمعة، فهؤلاء يسقط عنهم حضور الجمعة لعذرهم، فإن تمكنوا وحضروا وجبت عليهم، إذا حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم وحسبوا من العدد وجاز أن يأم فيها لأنه سقط عنه الحضور للمشقة، فإن حضر تعينت عليه. إذن هناك فرق بين المسافر وبين المريض، المسافر لا يحسب من عدد الجمعة ولا تنعقد به ولا يكون إماما فيها، بخلاف صاحب المرض فإنه إذا تحمل وحضر حسب من العدد وصح أن يكون إماما وخطيبا للجمعة. قال: وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. خروج وقت الظهر هو إلى بداية وقت العصر، أي مصير الظل كمثله، وبداية وقت العيد من أول وقت العيد الذي هو ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس في الصباح بنحو ربع ساعة يزول وقت الكراهة ويبدأ وقت صلاة العيد، وهو عند الحنابلة بداية وقت صلاة الجمعة، فيجوز أن تصلى الجمعة في هذا الوقت، يجوز أن تصلى الجمعة في هذا الوقت. وهذا الوقت شرط للخطبة والصلاة، أي لا بد أن تكون الخطبة بعد بداية هذا الوقت، فلو وقعت الخطبة قبل الوقت لم تصح الجمعة. وهذه مسألة فيها خلاف مشهور، خلاف بين الحنابلة وبين الجمهور. الجمهور يرون أن وقت الجمعة يبدأ من الزوال كما يبدأ الظهر، والحنابلة يقولون إن وقت الجمعة يبدأ من وقت العيد، لكنهم يستحبون أن تكون بعد الزوال كما سيأتي. قال لقول عبد الله بن سيدان السلمي: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. إذن قالوا قبل نصف النهار يعني قبل الزوال. وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، الزوال. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني أحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه أحمد ومسلم. وهذا أصح دليل وأصرحه لقول المذهب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. إذن الزوال كان بعد الفراغ من الجمعة. قال المؤلف رحمه الله: وتجب بالزوال وبعده أفضل. تجب بالزوال، إذا ما قبل ذلك كان وقت جواز، من وقت العيد إلى الزوال وقت جواز لا وقت وجوب. قال: تجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة الذين قالوا لا تصح قبل الزوال. ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته بعد الزوال، لقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، أخرجاه أي في الصحيحين. وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. قوله نتتبع الفيء يعني نبحث عن مواقع الظل، وهذا دليل على أنه بعد الزوال، بعد الزوال يكون هناك مواقع للظل يستظل بها الإنسان. هنا مسألة لم يذكرها المؤلف في قضية السفر، السفر يوم الجمعة: يحرم سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال، يحرم أن يسافر بعد الزوال إذا كان ممن تلزمه الجمعة، فيحرم أن يسافر بعد الزوال حتى يصليها إن لم يخف فوت رفقته. له رفقة، هذا عذر من الأعذار، رفقة تنصرف، فهذا عذر. ويكره قبل الزوال إن لم يأتي بها في طريقه، كان سيقف ويأتي بها في الطريق فلا كراهة. إذن السفر يوم الجمعة قبل الزوال مكروه، وأما بعد الزوال ودخول وقت الوجوب فإن السفر محرم حتى يصليها إلا إن كان معذورا كخوف فوات الرفقة. قال إذا الشرط الأول هذا هو شرط الوقت، الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب، أن تكون بقرية مبنية، هكذا يكون مبنية بما جرت العادة به، مبنية من آجر من لبن من خشب أو كما قال من قصب، مبنية. قوله مبنية تخرج أهل الخيام والرحل، قال فأهل الخيام وبيوت الشعر، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، وما قال لا جمعة عليهم فقط بل لا جمعة لهم، لا تصح هذه الآن الكلام في الشروط الصحة، الجمعة لا تكون إلا لأهل القرية المبنية، أما الرحل الذين يجلسون في الصحراء ينصبون الخيام ثم يرتحلون، يجلسون ويرتحلون، فهؤلاء لا تصح منهم الجمعة ولو كانوا 40 فأكثر. قال لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، الخيام وبيوت الشعر لا تنصب للاستيطان، وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، إذن لابد في 40 أن يكونوا مقيمين، ولهذا قلنا لا يعتد بمن أتى من خارج البلد في حسبة العدد هذه، يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون يعني لا يرتحلون صيفا ولا شتاء. قال وهو قول أكثر أهل العلم قاله في المغني، أي اشتراط 40 قول أكثر أهل العلم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تجب على 3 خطيب ومستمعين، قال لأن أقل الجمع 3، واستدل بحديث أبي الدرداء ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة، الصلاة لفظ عام، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. إذن اختيار شيخ الإسلام أنها تجب على 3، على 3 فأكثر. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، ما قارب البنيان من الصحراء بأن يكون بينها بأن يكون بينهما فرسخ فأقل. وقوله من الصحراء لأنهم كانوا يصلون الجمعة في الصحراء، قوله من الصحراء من الصحراء لأن الجمعة كانت تقام بها في الصدر الأول. قال ابن عوض في الحاشية فلا يشترط لها المسجد ولا البنيان، أي صلاة الجمعة نفسها لا يشترط أن تكون في مبنى أو في مسجد، لا يشترط لها المسجد ولا البنيان ولا يشترط لها المصر الجامع أو المدينة الجامعة خلافا لأبي حنيفة. إذن تصح فيما قارب البنيان، تصح أن تكون في داخل البنيان، وتصح أن تكون خارج البنيان بما لا يبعد عن مسافة فرسخ. وأين تقام؟ تقام في الصحراء وتقام في المسجد وتقام في أي بناء لا يتعين لها المسجد، يعني ربما أناس في مصنع مثلا ومستوطنون وداخل المدينة أو خارجها بما لا يبعد فرسخ أكثر من فرسخ، فلهم أن يصلوا الجمعة في مكانهم. قال الثالث حضور 40، أي حضور 40 رجلا الخطبة والصلاة، الخطبة والصلاة، أي هذا العدد مشترط حتى في حضور الخطبة، فلو نقصوا عن هذا العدد لم تصح جمعتهم. حضور 40 أي الخطبة والصلاة لقول كعب بن مالك: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. رواه أبو داود وإسناده حسن. أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع أي صلى الجمعة بهم في المدينة في هزم النبيت موضع بالمدينة من حرة بني بياضة، والحرة الأرض ذات الحجارة السوداء، في نقيع، في هذا المكان النقيع بطن من الأرض منخفض، في نقيع يقال له نقيع الخضمات، وكانوا 40 رجلا. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وقال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة صحت بالمدينة. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني. فإن انقضوا قبل إتمامها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. يعني لو فرض أن العدد 40، يعني بدأت الخطبة والناس على هذا العدد، في آخر الخطبة قام منهم واحد وذهب، فلا جمعة لهم، يصلون ظهرا. كذلك لو انتهت الخطبة فلما أرادوا أن يصلوا نقص العدد عن 40، فإنهم يصلون ظهرا، إلا إذا جاء من يكمل العدد. قال: لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها، جميعها أي في الخطبة والصلاة. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة إن نقصوا وانفضوا عندكم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. قياس المذهب أن الجمعة تدرك بركعة، فلو حصل النقص بعد أن صلوا ركعة فنقول لهم أكملوا جمعة لأنكم أدركتم الجمعة بإدراك ركعة. إذن على هذا الكلام نقول: لو نقصوا في أثناء الخطبة أو بعد الخطبة قبل الصلاة أو نقصوا في الركعة الأولى فيصلون ظهرا، فإن نقصوا بعد أن أتموا ركعة فإنهم يكملون جمعتهم. إذن هذا الشرط الثالث: حضور 40 الخطبة والصلاة. الرابع: تقدم خطبتين على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه. والدليل على قال ومداومته عليها دليل على وجوبهما أي الخطبتين. وأيضا مما يستدل به على وجوب الخطبتين قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، والأمر بالسعي إليه دليل وجوبه. الأمر بالسعي إلى هذا الذكر أو إلى هذه الخطبة دليل على وجوبها. إذن هذه 4 شروط لصحة الجمعة، 4 شروط لصحة الجمعة: أولها الوقت، ثانيا أن تكون بقرية مبنية أيا كان بناؤها، وثالثا أن يحضرها ويحضر الخطبة خطبتين 40 رجلا، والرابع تقدم الخطبتين وخطبتين ولا بد منها خطبتين على الصلاة. ثم قال من شروط صحتهما أي من شروط صحة الخطبتين 5 أشياء حتى نقول إن هذه خطبة صحيحة مجزئة، لابد أن يتوفر فيها 5 أشياء: الوقت، لأنهما بدل ركعتين. الحنابلة يقولون إن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة، لا تقل بدل ركعتين من الظهر، إنما بدل ركعتين، كأن الجمعة كان يمكن أن تكون 4، فجعلت الخطبتان بدل ركعتين وأصبحت صلاة الجمعة ركعتين فقط. وكون الخطبتين بدلا من ركعتين هذا منقول أو مروي عن بعض الصحابة، جاء عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة لكن إسناده ضعيف. قال ابن قول عمر قال قصرت الصلاة من أجل الخطبة، وجاء عن غيره وسيشير إليه المؤلف عما قريب. إذن لا بد في الخطبتين من الوقت، فلو شرع في الخطبة قبل الوقت لم تصح، لابد أن يكون بعد دخول الوقت. قالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. الشرط الثاني قال والنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما هو يخطب هذا الإنسان وهو ينوي أن هذه خطبة الجمعة. الشرط الثالث قال ووقوعهما حضرا، والشرط الرابع قال وحضور 40 لما تقدم. وقوعهما حضرا أي لابد أن تكون الخطبتان في الحضر لا في السفر، لا في السفر، ولا بعضهما في الحضر وبعضهما في السفر، لأن نحن اشترط القرية وأن تكون بالقرية المبنية. قال ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد، أي لابد من حضور 40 في الخطبة. قال وأن يكون الشرط الخامس أن يكون ممن تصح إمامته فيها، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر، كما سبق الذين سقطت عنهم الجمعة سقوط وجوب لو حضروا أجزأتهم، ولكن لا تنعقد بهم، ولا يصح أن يكون أحدهم لا خطيبا للجمعة ولا إماما فيها. قال وأركانها، أركان الخطبة أركانها 6: حمد الله، لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، رواه أبو داود عن أبي هريرة. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله الحديث. قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان. إذن الحمد والصلاة. قال وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. قراءة آية من كتاب الله. والوصية بتقوى الله، لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها، وموالاتهما مع الصلاة. الأركان الأربعة الأولى الحمدلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والوصية بتقوى الله، يقولون لا بد من ذلك في كل خطبة من الخطبتين، لا بد أن تشتمل كل خطبة على هذا، ليس فقط في مجموع الخطبة، الحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وقراءة ولو آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله، أركان لكلا الخطبتين. وأما الركن الخامس قال وموالاتهما مع الصلاة، أي الموالاة بين الخطبتين ثم بين الخطبتين والصلاة، فلا يفصل بينهما بفاصل إلا قدر جلسة الاستراحة بين الخطبتين، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن السادس الجهر، قال والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر، أن يجهر الخطيب جهرا بحيث يسمع الأربعين، يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، أي لو افترضنا أنه لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود، لا بد أن يجهر بحيث يسمعهم لو انتفت الموانع، إن كان بأحدهم مانع فهذا لا يؤثر. وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، الحديث رواه مسلم. قال وسننهما، سنن الخطبتين الطهارة، فلا تشترط الطهارة، فلو دخل الإمام على غير وضوء جاز أن يخطب ثم قبل الصلاة يذهب ويتوضأ، وكذا لو انتقض وضوءه أثناء الخطبة فإنه يكمل ويتوضأ إذا أراد الصلاة. الطهارة فلا تشترط نص عليه أي الإمام أحمد، وعنه رواية أنها من شرائطها قاله في المغني. وستر العورة وإزالة النجاسة، ستر العورة من سنن الخطبة، فلو انكشفت عورته أو جاءت عليه نجاسة فلا حرج أن يتم خطبته، قياسا لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة من أجل الخطبة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا. قال والدعاء للمسلمين من السنن، أن يدعو للمسلمين في الخطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس على دعائه، رواه حرب في مسائله. ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، الدعاء للمسلمين مسنون في خارج الخطبة ففي الخطبة أولى. قال وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، الخطبتان لابد أن يتولاهما واحد، فلا يصح أن يخطب إنسان جزءا ويكمل آخر على جزئه، إنما لابد أن يأتي بخطبتين، لابد أن يأتي الذي يكمل بالخطبتين. ولكن كون الخطيب هو نفس المصلي هذا لا يشترط ولا يجب، إنما يستحب أن يتولاهما مع الصلاة واحد، فيجوز أن يخطب إنسان الخطبتين ثم يصلي غيره. قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، إذا كان ممن حضر الخطبة فلا بأس أن يصلي بالناس، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين، بمثابة صلاتين. يجوز في الصلاتين أن يصلي بالأولى إمام وبالثانية إمام غيره، فالخطبتان بهذه المنزلة مع الصلاة. إذا من السنن أن يتولاهما واحد بشرط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة. قال: ورفع الصوت بهما حسب الطاقة لما سبق. هنا يقول من السنن، وسبق معنا في الأركان الجهر. ما الفرق؟ هنا القدر الزائد على إسماع الأربعين، هناك الجهر بحيث يسمع الأربعين، هذا ركن. أما هنا رفع الصوت فوق ذلك بحسب طاقته فهذا مسنون مستحب بحسب الطاقة. وأن يخطب قائما لقوله تعالى: وتركوك قائما. إذن هذه كون الخطيب يخطب قائما هذا من السنن، فلو خطب جالسا ولو بلا عذر صحت خطبته. وقال جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. على مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره. يستحب ويسن أن يكون الخطيب على شيء مرتفع، معتمدا على سيف أو عصا أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب معتمدا على سيف، إنما اعتمد على قوس أو عصا في الحديث الذي رواه أبو داود وأشار إليه المؤلف. وبوب عليه أبو داود: باب الرجل يخطب على قوس. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف. قال ابن القيم: وهذا جهل قبيح من وجهين. أحدهما أن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم إنما توكأ على العصا وعلى القوس. الثاني أن الدين إنما قام بالوحي ليس بالسيف، إن الدين ما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك. السيف أو الجهاد لإزالة المانع، وإنما الدين انتشر بالدعوة وبالقرآن والسنة، انتشر بالوحي. السيف كان لإزالة من يمنع وصول هذا الوحي إلى الناس. قال: ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. يعني حتى غير مناسب أن تقول يعتمد على السيف إشارة أنه الدين قام بالسيف، المدينة نفسها لم تفتح بالسيف، المدينة فتحت بالدعوة، فتحت بالوحي. قال: وأن يجلس بينهما قليلا. إذن هذه الجلسة بين الخطبتين هذه مستحبة، فلو أتى بخطبتين من غير أن يجلس صحت، شرط أن يميز بما يتضح أن هذه خطبة وهذه خطبة. لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. فإن أبى، يعني أبى أن يجلس بين الخطبتين، أو خطب جالسا الخطبتين فصل بينهما بسكتة. لو أبى وخطب قائما الخطبتين فليفصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما، لو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، ليحصل التمييز بينهما وليست واجبة أي هذه الجلسة، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب قاله أحمد. قال وسن قصرهما، والثانية أقصر. سن قصر الخطبتين، سن قصرهما أن تكون الخطبتان قصيرتين والثانية أقصر من الأولى، لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة وأمارة، مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. قال ولا بأس أن يخطب من صحيفة، يخطب من ورقة من كتاب، كقراءة في الصلاة من مصحف، فلا بأس أن يقرأ في الصلاة من مصحف أي في صلاة النفل. ثم ذكر المؤلف ما يتصل بأحكام الجمعة كالإنصات ونحوه. قال يحرم الكلام والإمام يخطب، يحرم الكلام على المأموم أثناء الخطبة، يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، أي إذا كان قريبا من الإمام بحيث يسمعه حرم عليه الكلام، فإن كان بعيدا، إن كان المأموم بعيدا بحيث لا يسمع الإمام لم يحرم عليه الكلام. يحرم عليه الكلام إذا كان قريبا من الإمام بحيث يسمعه، فإن كان بعيدا لم يحرم عليه الكلام. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، متفق عليه. واللغو الإثم، اللغو الإثم، ومن لغى فلا جمعة له كما جاء في الحديث. استثنوا من ذلك إلا الكلام للإمام أو لمن كلم الإمام لمصلحة، فلا يحرم. وعندنا حالة يجب فيها الكلام، يجب الكلام والإمام يخطب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة أو بئر ونحوه، كقطع صلاة لذلك، كما تقطع الصلاة لذلك. وأولى هنا إذا كانت الصلاة يجوز قطعها لتحذير ضرير ونحوه، سيقع صبي، سيقع في بئر مثلا، فيجب الكلام هنا حال الخطبة لتحذير هذا الغافل. ويدخل في الكلام الممنوع لو رأى الإنسان مأموما نائما أثناء الخطبة فلا يوقظه بالكلام، إنما يوقظه بالإشارة بالغمز باليد، ولا يتكلم، لأنه إذا منع من إنكار المنكر وقوله لأخيه أنصت فإنه يمنع من هذا كذلك. بقي شيء يتعلق بالكلام. قالوا تباح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر فيصلي عليه سرا، يصلي عليه سرا كالدعاء اتفاقا، قاله شيخ الإسلام رحمه الله. ويجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نصا، أي من أحمد، إذا عطس الإنسان يحمد الله سرا. بل قالوا وتشميت عاطس ورد سلام نطقا، لأنه مأمور به لحق آدمي أشبه الضريرة، فدل على أنه يجب. قاله في المبدع انتهى من كشاف القناع. إذن فرد السلام يجوز نطقا، وكذلك تشميت العاطس إذا عطس يقال له يرحمك الله، لأن هذا واجب لحق الآدمي، أشبه مسألة الضرير هذه التي ذكرناها، تحذيره من الهلكة. إذن الكلام في الخطبة منه ما هو محرم، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مباح كالصلاة سرا على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكالتأمين على الدعاء، وكحمد الإنسان إذا عطس. ومعلوم أنك لا تشمت العاطس إلا إذا سمعت حمده، إذا لم تسمع حمده فلا تشمت. قال ويباح الكلام، يباح إذا سكت بينهما، أي أثناء جلسة الإمام بين الخطبتين يباح الكلام، لأنه لا خطبة إذن ينصت لها، أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له. إذا شرع في الدعاء جاز الكلام. قال تحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة، هذا الأصل، إلا لحاجة كضيق، يعني ضاق المسجد عن أهل البلد، وبعد، بعدت منازلهم أصبح هناك مشقة أن يأتوا إلى هذا المسجد، وخوف فتنة، خوف الفتنة قالوا كعداوة بين أهل البلد يخشى باجتماعهم إثارتها، هناك عداوة بين أهل البلد يخشى إذا اجتمعوا أن تثار العداوة، إذن هذا عذر يبيح إقامة جمعة في مكان آخر، خوف الفتنة. قال لأنها تفعل في الأمصار العظيمة، أي أكثر من جمعة في الأمصار العظيمة، في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا، أي إجماعا على جواز أكثر من جمعة لهذه الأسباب الماضية. قاله في الكافي والمغني. وقيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الكبير، لا يسعهم المسجد الأكبر، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، وغيرها ليست صحيحة، بل يصلون ظهرا أو يعيدونها ظهرا. إن تعددت الجمعة لغير حاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، وهذا يحصل أحيانا، يحصل أحيانا يكون هناك جمعة وإلى جوارها جمعة والمسجد الأول يسع الناس، فإحدى الجمعتين لا تصح. المؤلف هنا يقول من التي تصح؟ السابقة بالإحرام التي كبر تكبيرة الإحرام فيها أولا، هذه جمعتهم صحيحة، وأصحاب الجمعة الثانية يلزمهم أن يعيدوها ظهرا. المذهب أولا أن نقول الصحيحة ما باشرها الإمام، الأمير أو الإمام، ما باشرها الإمام أو أذن فيها حتى لو تأخرت، لأن هذه الصحيحة، فإن استويا في الإذن أذن للكل أو عدمه ولا حاجة للتعدد، فالسابقة هي الصحيحة كما قال المؤلف، والمتخلفة تعيدها ظهرا، وإن جهل كيف وقعتها أعاد ظهرا. يعني لو جاءوا إليك وسألوك أقيمت جمعتان في هذا المكان بلا حاجة، وما علمت السابقة منهما، فالجواب أنه يلزمهم إعادتها ظهرا. فلا يستهان بمسألة الجمعة وتعدد المساجد، لا يستهان بهذه المسألة. السابقة بالإحرام هي الصحيحة، لأن الاستغناء حصل بها فأنيط الحكم بها، والثانية متعدية ويلزمها الإعادة. قال: ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. إذا كان في حدود الوقت، وقت الجمعة، ثم أدرك ركعة، والمقصود ركعة بسجدتيها، أدرك الركوع إلى نهاية الركعة، فهذا بخلاف من أدرك الركوع ثم خرج، مثلا زحم خرج. إذا أدرك الركوع مع الإمام والسجدتين أي ركعة كاملة أتم جمعة. رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. رواه الأثرم، رواه ابن ماجه، ولفظه: فليضف إليها أخرى. وعنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. وإن أدرك أقل من ركعة نوى ظهرا، نوى ظهرا. إن أدرك أقل من ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني، يعني جاء هذا الرجل بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني، فهذا نقول أدرك أقل من ركعة. ماذا يلزمه؟ يلزمه أن ينوي ظهرا عند دخوله، عند دخوله. أما إذا دخل ولم ينوه ظهرا بل نوى جمعة فإنها تكون نفلا. سنقرأ الكلام الذي نقله الآن عن أبي إسحاق بن شاقلة، لكن هذا الذي نقوله هو المقرر في المذهب، أن الإنسان إذا دخل وقد علم أن الإمام رفع رأسه من الركوع الثاني فلا يصح أن ينوي جمعة، إنما ينوي الظهر ويدخل مع الإمام، ينوي الظهر ويصلي 4 ركعات. فإن نوى الجمعة وتبين له أن الإمام قد قام من الركوع الثاني، يعني ربما ظن أن هذه الركعة الأولى فنوى الجمعة، فتبين أن هذه الركعة الثانية وقد فاته ركوعها ونيته للجمعة لا تصح، فإنه يتمها نفلا 2 ركعات ثم يصلي الظهر 4. هذا المذهب. وهناك رأي آخر ذكره المؤلف، ماذا يقول؟ يقول: وقال إسحاق أبو إسحاق بن شاقلة، أبو إسحاق بن شاقلة رحمه الله وإبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلة من الحنابلة، مات سنة 369 للهجرة. قال أبو إسحاق: ينوي جمعة مع أنه دخل بعد الركوع الثاني، قال: ينوي جمعة لئلا تخالف نيته مع نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا. فجوز اجتماع أن تكون نية جمعة ويبني عليها ظهرا. لماذا؟ قال: لأنهما فرض من وقت واحد، قاله في الكافي. لاحظوا أن القدر المتفق عليه أنه لابد أن يصلي ظهرا، القدر المتفق عليه في هذه المسألة أن من جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني فلابد أن يصلي 4 ركعات. الكلام في قضية النية، الأحوط له أن ينوي ظهرا. فماذا لو نوى جمعة؟ أبو إسحاق يقول: لا بأس، يكمل ظهرا. والمذهب يقولون: لا، إذا نوى جمعة فإنه يتمها نفلا ثم يعيد الظهر. وبعض الناس ربما جاء في التشهد فصلى ركعتين، وهذا لا يصح، ثم ذكر المؤلف السنة بعد الجمعة الراتبة، فقال وأقل السنة بعدها ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وأكثرها ست، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، رواه الجماعة إلا البخاري. فالمجموع ست ركعات، ركعتان من فعله كما في الحديث الأول، وأربع من أمره فليصلي بعدها أربع ركعات، قاله في القواعد، أي قاله ابن رجب الحنبلي رحمه الله في القواعد، قواعده المشهورة. قال وسن قراءة سورة الكهف في يومها، أي في يوم الجمعة، أي من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لحديث أبي سعيد رواه البيهقي. ولفظه من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ورواه الحاكم أيضا صححه الألباني في صحيح الجامع. قال وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، يعني سورة الإنسان، نص عليه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، متفق عليه. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الحكمة من قراءة سورة السجدة ليس لأجل السجدة كما يظن بعض الناس، قال لتضمنها خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار. وتكره مداومته عليهما، على السجدة والإنسان، لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، قاله أحمد. وقال جماعة لئلا يظن الوجوب، حتى لا يظن الإنسان أن القضية في السجدة كما يظن بعض الناس، أو يظن أن ذلك واجب. ونختم بمسألة، وهي ما إذا وقع عيد وجمعة، سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام. إذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع، رواه أحمد. وهذا سقوط حضور لا سقوط وجوب، فهذا كالمريض، فلو حضرها وجبت عليه وانعقدت به وصح أن يكون فيها إماما. قالوا إلا الإمام الذي صلى العيد فلا يسقط عنه حضور الجمعة. المقصود بالإمام يعني الإمام الأعظم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.